إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هذه المسائل إخواني في الله قد تم ذكر بعضها في درس أمس عما يتعلق بتعريف الطاغوت عند ابن القيم رحمه الله تعالى، ويعتبر تعريفه من التعاريف اللطيفة التي جمعت حيثيات هذا المصطلح. وعلمنا أن الطواغيت لا تخرج عن هذا التعريف، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل في الطواغيت أو طواغيت الدنيا لعلم أنها لا تخرج عن هذه الثلاث، لا تخرج عن هذه الثلاث، إما في العبادة، وإما في الطاعة، وإما في الاتباع. وعلى هذا علمنا إخواني في الله أن الطواغيت على صور ثلاث: إما طاغوت عبادة، وإما طاغوت اتباع، وإما طاغوت طاعة. فأما طاغوت العبادة يدخل في ذلك كل ما عبد من دون الله، أو من دعا الناس إلى عبادة نفسه أو إلى عبادة غيره، كالشياطين وكالأصنام والأوثان، وأهل مجر من هؤلاء. فالشيطان طاغوت، والأصنام طواغيت، والأوثان طواغيت، وهكذا كل من عبد من دون الله فهو طاغوت. والصورة الثانية من قسم الطاغوت هو طاغوت الاتباع. طاغوت الاتباع من رأى أنه يتبع بشريعة من دون الله جل وعلا فهو كذلك طاغوت. ويدخل في ذلك علماء السوء والأحبار والرهبان والعباد الذين يدعون الناس أنهم يتبعون من دون الله جل وعلا، كعلماء السوء يحللون الحرام ويحرمون الحلال فيتبعون من دون الله، فهذا طاغوت. وهكذا الصورة الثالثة طاغوت الطاعة، وهذا يدخل فيه الأمراء والحكام والسلاطين، إذا قننوا أو شرعوا للناس القوانين والتشريعات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويروا من أنفسهم أنهم لهم حق التشريع، فهذا أيضا طاغوت. ويدخل في ذلك من شرع لغيره كرئيس القبيلة أو في منطقة أو في صاحب مجلس، ويدخل في ذلك طواغيت كثر كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهم كثر. وقد سئلت اللجنة الدائمة حرسها الله حول متى يمكن إطلاق لفظ الطاغوت على فرد من الأفراد، فأجابت اللجنة قال: إذا دعا أو إذا أشرك بالله، أو دعا إلى عبادة نفسه، أو دعا إلى عبادة غيره، أو ادعى شيئا من علم الغيب، أو حكم بغير ما أنزل الله متعمدا، وغير ذلك، كل هؤلاء طواغيت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرون، على تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى بإدخال جانب العبادة مع جانب الاتباع مع جانب الطاعة، فإن يتولد لنا حصيلة عظيمة من الطواغيت. ثم قال رحمه الله تعالى: ورؤوسهم خمسة. هنا ليس المراد الحصر لمصطلح الطاغوت ومن يدخل، إنما هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يمثل الزعماء والرؤساء والذي يندرج تحتهم الطواغيت. فالطواغيت كثر، فبعضهم شر من بعض، وبعضهم أعظم من بعض، وبعضهم أصل وآخر فرع. فهنا في ذكر الأصول التي تتفرع منهم الطواغيت، فقال رحمه الله تعالى: رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله. إبليس وهو الشيطان الرجيم، وهو الملعون: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. مسخ ظاهرا وباطنا، يعتبر الشيطان هو أول طاغوت وأعظم طاغوت. جميع معاني الطاغوتية قد اشتملت في الشيطان، فهو قد عبد وقد اتبع وأطيع، كل معاني الطاغوتية قد وجدت في الشيطان. لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، عبد الشيطان وأطيع من دون الله جل وعلا، حتى يخطب تلكم الخطبة في نار جهنم: إن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. هو دعا الناس، دعا الناس إلى عبادة نفسه وإلى أن يطاع وإلى أن ماذا يتبع من دون الله جل وعلا بغير ما أنزل الله. فإبليس هو ماذا؟ هو الطاغوت الأكبر. قال إبليس لعنه الله: ومن عبد وهو راض، من وقعت له العبادة وصرفت له الطاعات وهو راض بهذا فهذا يعتبر طاغوت. أي عبادة صرفت، لا يشترط أن تصرف له جل الشريعة ولا جميع الأعمال العبادات الفعلية من سجود وقيام وصلاة ونحر وذبح، لا ليس هذا بلازم. ولو شيء ولو كان شيئا يسيرا من العبادة صرفت لهذا لشخص ما وهو راض بهذا الصرف فهذا يعتبر طاغوت، يعتبر طاغوت. قال: ومن عبد بأي صورة، سواء كان في حياته أو في آخر عمره، ولو لم يدعو لذلك وما دعا لذلك، يعلم من نفسه أنه له هيبة عند بعض الأنحاء في بعض الأقاليم والقرى، أن الناس عظموه لدرجة أنهم أحبوه فأعبدوه من دون الله، يهتفون باسمه ويستغيثون به وينذرون له، وهو يعلم بهذا، وهو يعلم بهذا وهو راضي بهذا، فهذا يعتبر طاغوت. وشرط الرضا أخواني في الله هذا شرط مهم، وقد نبهنا على ذلك في درس أمس. لماذا؟ لإخراج أهل الصلاح. يوجد من أهل الصلاح من عبد، يوجد من أهل الصلاح من عبد. هذه المزارات والزيارات الشركية غالب أقول كلها بعضها قد وقع لأهل الصلاح ممن ماتوا على حسن سيرة وسلوك وعلى حسن خلق وعلى تدين وديانة لله جل وعلا، لكن البلية في أقوامهم، عظموهم فصرف لهم الطاعات، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، كانوا ناس صالحين عبدوا من دون الله. عيسى عليه السلام نبي صالح عبد من دون الله، بل كما قلنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه منهم من تجرأ أن يصرف له الطاعات والعبادات، يستغيث به ويهتف به ويسأله المغفرة والتوبة، هذا كله شرك. فهؤلاء لا يسمون طواغيت، لأن من شرط من يعبد أن يكون راض للعبادة. فإذا صرفت الطاعات لإنسان كائنا من كان وهو راضي بهذه الطاعة فهو طاغوت، كما وقع إلى هرقل في آخر عمره عندما أراد الإسلام وأراد أن يرجع للدين الإسلامي، في كما جاء في البخاري حديث ابن عباس المطول، أراد أن يعطي للناس معشر الروم دفعة للإسلام، فجمعهم وقفل عليهم الأبواب وأغلق عليهم القصر والمداخل والمخارج وجعل الحراس على الأبواب، ثم قال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حائصة حمر، غضبوا أنفوا لهذه الدعوة، وهو كان يحب هذا، أنهم يؤمنون ويؤمن برسول الله، لأن الإيمان قد بدأ في قلبه لما رأى من العلامات والأمارات كالحفظ بطوله. الحاصل لما لقاهم على هذه الحال قال: يا أيها الناس، أتى بذريعة، قال: إنما فعلت هذا لأختبر دينكم، وقد رأيت أنكم ما شاء الله على دين صلب. قال: فسجدوا له، رضي بهذا، فهذا يعتمد الطواغيت. فالحاصل أن من عبد وهو راض وإن لم يدعو، وأي عبادة وقعت لكن برضا فهذا طاغوت. قال رحمه الله تعالى: ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا أقبح من الذي قبله، هذا عنده جرأة كحال فرعون، يدعو الناس إلى عبادة نفسه، يرسل الأمة جنده وعسكره وخدمه وحشمه وأتباعه يلزمون الناس بالقهر والغلبة، وإن لم يكن مقابل بالدعايات بالأقاويل بزخرف القول، يرى من نفسه أنه أهل لأن يعبد من دون الله جل وعلا. وهل وصل هذا؟ نعم وصل لكثير من أدعياء الفرق الباطنية، تجد بعضهم يوصي أتباعه إذا أنا مت ووقعت لأحدكم بلية فليستغث باسمي ما عليه بعد ذلك، اطمئن يأتيك الفرج. هذه دعوة إلى العبادة، ليس من شرط العبادة، وقد مر ذلك معنا في أوائل الرسالة، ليس من شرط العبادة أنك تصلي لمخلوق، العبادة أنك تصف له الطاعة. فكون شخص من الناس، من الأدعياء، من المشايخ الذين أصحاب مشايخ الطرق يدعون أتباعهم أنهم يستغيثوا بأسمائهم ويهتفون بهم عند الملمات، هذه دعوة إلى الشرك بالله، دعوة إلى عبادة أنفسهم، فهذا طاغوت. وقال العلماء سواء تحقق الذي يريد أو لم يتحقق فهو طاغوت. يعني كيف تحقق وما تحقق؟ مثال رجل يتجرأ ويقول يا أيها الناس استغيثوا بي، اهتفوا بي، انذروا باسمي، اذبحوا باسمي، فالناس ما أعروه انتباها ولا اهتماما خرجوا من عنده. هل هذا يخرج عن الطاغوت؟ لا، هو طاغوت. ولو لم يقع الذي يريد فقط دعوة الناس إلى عبادة نفسه، وإن لم يستجب له فهو لا زال في حيز الطاغوت. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب، علم الغيب هو العلم ما خفي عنك علمه، ما خفي عنك علمه هذا علم الغيب، ادعاء علم الغيب من ادعى فهذا طاغوت. وتأمل في تعبير المؤلف رحمه الله تعالى حيث قال ومن ادعى شيئا، نكرة ولو مرة واحدة، مرة تتجرأ فيها على أنك تدعي علم الغيب فأنت طاغوت. شيئا ليس بلازم أنك تدعي علم اللوح المحفوظ بأكمله وأسره، لا، حتى ولو شيئا واحدا دعيت فيه أنك تعلم علم الغيب فيه فإنك يا عبد الله في حيز الطواغيت. والطواغيت كثر عن ما يتعلق بادعاء الغيب، قد كثر في هذا الأزمان، لكن طبعا أهل الخبث وادعاء أهل ادعاء الغيب هؤلاء ادعياء قد يستثقل على أحدهم أن يصرح للناس بأنه عنده علم الغيب، ما أحد يتقبل منه. تخيلوا أن رجلا في مكان، في قرية أو في بلدة ومدينة، يقول يا ناس سألوني ما تريدون فإن عندي علم الغيب، ما يمكن أحد يتقبله، حتى الخبثاء ما يرضون بهذا الكلام، إيش هذا، كافر هذا، ملحد. لكن ماذا يفعلون؟ الذي يدعي علم الغيب يتخذ بعض الأشكال والأنماط الذي توهم للناس من السذج أن هذا ما عنده علم الغيب، لا، إنما عنده أشياء بطريقها له أسباب استطاع أن يصل ويتوصل إلى المستقبل كما يعبر بعضهم. مثاله مثل من يتخذ ما يسمى بالتنجيم، يدعي علم الغيب لكن عن طريق النجوم، أنا سأنظر يا عبد الله في النجوم وحركة النجوم وحركة الكواكب، فعندي هنا أفلاك وعندي هنا نجوم وعندي مدارات الكون، أنا أحسب هنا وهنا وهنا، وهذا بإذن الله الآن تمشي من نجم، أنا من نجم كذا وهذا كذا، إذن أبشر في هذا العام بإذن الله ستأتيك مناسبة طيبة جدا. إذن هذا علم الغيب، لكن بماذا ادعى؟ ما ادعى ارتجالا، لا، أوهم المستمع أنه عن طريق حساب النجوم أن أتوصل إلى هذا، وهذا علم غيب، هذا طاغوت، وهذا ما يسمى بالمنجم، منجم. كذلك بعضهم قد لا يتخذ النجوم، بعضهم قد يتخذ ما يسمى بالرمل أو ما يسمى بالطرق بالأرض، يأتي عند بعض الطراقين أو الرمالين يسأل يا فلان عندي بنت ما أدري كيف مستقبلها، نزوجها كيف يكون حالها، إيش المستقبل لهذا البنت؟ يقول انتظر، فيأتي هذا المنجم أو هذا الذي يدعي علم الغيب الرمال فيخط خطوطا في الأرض، خطوط سريعة في الأرض، ثم يقوم بمسحها، يمسح خطين 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 خطين، ثم ينظر في المآل، فإذا بقي خطان يتفاءل يقول أبشر بالخير، وإذا بقي خط واحد يتشائم. بعضهم لا يتخذ طريقة الرمل، الخطوط السريعة في الأرض، بعضهم يتخذ عيدان، بعضهم أوراق، بعضهم حجارة، يأتي بحجارة يرميها بغير عدد، ثم يأخذ حجرين ثم ينظر في مآل، فإن كان عدد زوجي شفع استبشر زوجي، وإذا كان وتر فإن ماذا؟ فإنه يتشائم ويقول هذا المستقبل غابر، مستقبل كما يقال
حالك بالمظالم. بعضهم لا يتخذ الخيوط، بعضهم الطيور والعيافة العيافة أو العائف، العائف يأتي بطير ثم يرسلها، وخاصة من أراد السفر وكان هذا من فعلها الجاهلية، يأتي بطير ثم يرسل الطير، إن ذهبت يمنة تيامن واستبشر، وإن ذهبت يسرة تشأم ودرى أنه وعلم أن ما بعد السفر هناك مصيبة تلحقه. هذا ادعاء علم الغيب لكن على صورة طير، على صورة طائر. بعضهم كذلك يتخذ ذلك عن طريق ما يسمى قراءة الفنجان. قراءة الفنجان تدخل على امرأة كاهنة مشعوذة تقول إيش إن شاء الله، إيش عندي، إيش عندي، ليش نبهيني إذا شاء الله خير على المستقبل، تقول أبشر، تأتي قهوة، ثم ما يسمى بالغفر، يسمى الغفر هو آخر ما يبقى من القهوة، تحركه في جدار الفنجان، تميل ميلان، وبعد ذلك تنظر في جدار الفنجان من الداخل، فإذا رأى أن هناك أشكال مثل الشكل حية ظهرت تتشائم، يقول انظر إيش في خطير، هنا حيات في الفناجين، هذا حياتك في خطر. وإذا رأت أن مثل الفنجان شكل مثل شكل وردة، وردة تقول أبشر فإن مستقبلك زاهر. بعضهم كذلك مثل يدعي فنجان، يدعي كذلك ما يسمى في الزمن المعاصر ما يسمى باستحضار الأرواح، باستحضار الأرواح، دجل على دجل يأتون بالمريض، وهذا طبعا يفعل بعض العصريين الذي أناس يعني وصلوا إلى مرحلة من الثقافة لكنهم يستغلون سذاجة الناس بما يسمى بالتطور العلمي، فيأتون بالمريض فيفرشونه على الأرض ثم يقومون باستحضار الأرواح، ويزعمون أن الأرواح قد حضرت وأن تنبئ روحها قد حضرت في هذا المجال وتنبئ عما سيقع لك، هذا كذلك من الدجل. وهكذا إخواني في الله وكل ذلك، وهكذا الكهانة، من يدعي الكهانة والعراف، هؤلاء عن طريق الجن، عن طريق جن يأتونهم فيخبرونهم، قد يكون كاهن ويكون عراف، والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن يخبر عما في الضمير، وأما العراف فيخبر عن المسروقات والضائعات. فشاهد إخواني في الله تجد أن هذه الأشياء كلها عبارة عن ادعاء لعلم الغيب، لكن هؤلاء يتخذون ستارا يتسترون به لأعمالهم، والكل حكم في ذلك واحد أنه كلهم طواغيت، لا يجوز الذهاب إليهم ولا أن يسألوا عما يتعلق بشيء من دينهم ولا دنياهم، لا يجوز البتة. ومن ذهب إليهم فهو دائر بين الكفر وبين كذلك الفسق، لا يسلم أحد، فإن كان مصدق لهم فهذا كافر، لأنك تدعي أن هؤلاء عندهم علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله جل في علاه. وأما إن كنت مكذب لهم لكن تأتي هكذا من باب الفضول ونحو ذلك فأنت عاصي فاسق، ما يجوز أبدا، لا تكثر من سوادهم ولا تغرر الناس يا عبد الله بحضورك إليهم، وإنما هؤلاء أن تضرب لهم الرقاب، تضرب الرقاب وأن تعلق رؤوسهم على سواتر المدينة وعلى أبوابها حتى يستأصلوا من هذه المدن، وأن يريح الله من شرهم، فهم فكلما وجدوا في أمة ما رأت الناس منهم إلا الشر، التفريق وصرف الناس وإذهاب العقول وكذا إتلاف الأبدان. ومن خبر حال هؤلاء يعلم المصيبة التي حلت على الأمة من جراء هؤلاء. فهؤلاء إخواني في الله من السحرة والكهانين والمشعوذين والرمالين والمنجمين إلى آخر، كل هؤلاء من الطواغيت. طب بقي ما يتعلق ومن حق بما أنزل الله، فالمسألة يطول في أمره في هذا الباب، يترك إن شاء الله في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.